حلقات برنامج ذكريات كان في رأس الكثير الذي أريد أن أسجله عن هذا البلد الطيب بأهله وبأرضه. أحببت مصر لحب والدتي لها حتى قبل أن أزورها، حيث عاشت فيها فترة من عمرها. أحببت مصر لأنها احتضنت الشعب الفلسطيني الذي أنتسب إليه. أحببت مصر لأنها ما زالت نبض هذه الأمة. أحببت مصر لنيلها العظيم، لبائع الفول، لبساطة أهلها وحبهم للحياة. أحببتها لأنها أم الدنيا مصر. الحديث عن مصطفى حسني حديث جميل. جمال قلب هذا الرجل الذي أدعي معرفتي له، أبو علي كما يحب أن ينادي ولده رغم عمره الصغير، إلا أن الله جعل حياته مليئة بما يستحق أن نتعرف على بعضه في ذكريات.
الميلاد 28 أغسطس 1978. المكان القاهرة، حي مصر الجديدة، مستشفى اسمها مستشفى هليوبلس. انا مولود هناك وعشت هناك لغايه قبل الجواز. يعني اسرتي تتكون من اب وام واربع اولاد. انا الثاني، احمد اخويا اكبر مني بسنتين ونص، وانا، وبعدين محمد اخويا اصغر مني بحوالي 4 سنين تقريبا، ومحمود الصغير 21 سنه او 22 سنه. اربع اولاد. اهلي طول عمرهم موظفين، والدي كان بيشتغل في وزاره العدل، ووالدتي كانت بتشتغل في مصانع الأغذية، تشتغل في الجودة، في الآيس كريم والألبان وكده. ويمكن هم فضلوا الاثنين يشتغلوا لغاية ما تحالوا على المعاش. فاحنا كنا أسرة عاملة من صغري، بشوف أبويا وأمي على طول في الشغل يعني، بس عشان هم كانوا بيشتغلوا في وظائف شبه حكومية، فكانت بيرجعوا بدري على الساعة 2 كده يكونوا في البيت يعني. بس أسرة لذيذة يعني. النشأة هي نشأة بسيطة، نشأة لو حبينا نسميها نشأة منضبطة، نشأة فيها لمة أسرية الحمد لله رب العالمين. أذكر أن احنا كنا دايما لازم نتغدى مع بعض، ويعني مهما بنتفرق طول اليوم الأهل في الشغل، لكن احنا أولاد كنا مع بعض دايما. ويمكن كل تطلعاتنا كأخوات زي بعض، بنلعب رياضة مع بعض ونخرج في الحتة مع بعض. ما عندناش في بيتنا داعية أو شيخ، لكن عندنا في بيتنا أصول. حتى كانت طبيعة الأغاني وإحنا صغيرين نسمعها. أذكر أن في يوم من الأيام كنت نازل أشتري شريط لأحد المطربين الشعبيين، لكن كان أغنية تنسب للأغاني اللي فيها نوع من الكلام اللي مش حلو يعني، كلام كنت سميه سوقي شوية. فأذكر أن ماما كانت بتصلي ساعتها وأنا نازل، قلت رايح أشتري شريط الفلاني، قامت قايله الله أكبر بصوت عالي جوه الصلاة، عارف حضرتك بتحذرني اوعى تنزل. فوقفت عند الباب ما اتحركتش، فقالت لي ما تشتريش الشريط ده. كانوا بيقولوا لنا اسمع ايه وما تسمعش ايه، شوف ايه وما تشوفش ايه. ما اقدرش اقول وانا صغير ان انا كنتش منضبط، دي حقيقه يعني. كنت شاب زينا كلنا كشباب يعني، عندي اصحابي وخروجاتي، اصحاب الاولاد والبنات. ان في فرق ان الواحد زمان ما كانش يعرف الصح من الغلط في حاجات، يمكن الوعي الديني زاد شويه. فكنا نخرج شباب والبنات واحنا في الجامعه مثلا. وانا صغير شويه كنت أغلب وقتي في الرياضة أكتر، مع العجلة، كنت أحب العجل جدا، كنت طول يوم في الشارع بالعجلة. ودي من الحاجات اللي أنا بحاول أعلمها لابني يعني، بحب العجل ونفسي عليه يطلع كده. فإنها بتاخد وقت وبتعمله لياقة بدنية كويسة جدا، وبتخليه زي الجري، العجلة دي زي الجري. ففتحت لي المجالات إن ألعب رياضات كتير. فلعبت وأنا صغير ملاكمة، ولعبت كونغ فو، ولعبت يعني أكتر حاجة استمرت فيها الكونغ فو. بعدين بدأت رياضات خاصة بالجسم زي بعض السويدي وبعض الـ يعني التمارين البسيطة اللي في الجيم يعني. عائل ممكن اقول ان انا كنت شخص يعني الى حد ما متحوط بالتربيه دي اكتر حاجه، ما كانش فيه طيش او انحراف حاجه كبيره يعني. انا كنت في مدرسه اسمها القوميه، دي مدرسه خاصه وانا صغير، انتقلت في بعد في الاعدادي مدرسه اسمها عمار بن ياسر، من ابسط المدارس اللي موجوده في منطقه في القاهره في مصر الجديده. ثم بعد كده مدرسه اسمها الطبري، برضه دي مدارس اللي بتطلع اجيال، مدرسه بسيطه جدا وحكوميه. ثم كليه التجاره عين شمس شعبه محاسبه.
والد مصطفى هذا الرجل المصري الملاح الاصيل الطيب الذي سمى ابناءه الاربعه باسماء وصفات خير البشر، نبي الرحمة المصطفى الأحمد المحمود محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
هذه الأسماء بنحبها جدا، وكان يمكن في فترة من فترات كنت ابني من أبنائي كنت قلت هسميه أشرف، لكن الفكرة دي ما استمرتش يعني إيه يمكن ساعات، بدأت بأحمد مصطفى محمد محمود. كنت دايما وهو صغير باخده المسجد معايا الصلاة، يتعلم الصلاة، يحضر القرآن والكلام ده. لما وصل لمرحلة اللي هي المراهقة يعني كان متزن لحد كبير، ما في شك إن طبعا كان زي كل زملائه يطلع فسحة، يروح النادي شوية، يروح مثلا يلعب كورة. أخوه الكبير شوية يعني خد فترة معقولة لغايه ما التزم بعد مده شويه. مصطفى التزم قبلها قبله بشويه. التزم بدري، يمكن فتره اللي هي مصاحبته لعمرو خالد، الصحبه اللي كانت معاه كانت كويسه، اتجاهاتهم واحده، التزامهم واحد. بدا مصطفى بدري في الالتزام. بره يعني غير محدود. يمكن لما خصوصا ناحيه والدته، يمكن لما اكلم امه يبقى في صوته يعني بحت ايه الشوق ليها يعني. الحمد لله ربنا يكرمه ويكرمنا.
الشاب مصطفى حسني عاش حياته كاي شاب مسلم، كما يقول لم يكن قريبا من الله لكن لم يكن من عصاته. لكن كيف جاء التغيير في حياه مصطفى؟
التغيير بفضل الله سبحانه وتعالى جه بالتدريج، وكان التدريج ده بالأحداث وبالأصحاب. يعني كان عندي بعض أصحابي اللي دايما كان بينصحني إن أنا يكون لي صلة بالمسجد، بالصلاة في المسجد. وسبحان الله يعني كتير من الأوقات ما بينشأ جيل كامل عنده فكرة خاطئة عن معنى كلمة تدين. وإحنا كنا في أواخر التسعينات، الواحد ساعتها كان عنده بداية يعني آخر التسعينات، كان عندي 19 سنة 20 سنة. كان الواحد مش متصور إن ممكن إن يكون إنسان متدين ويستكمل حياته الطبيعية. طبيعي إن الواحد ياخد خطوة التدين يعني يلغي 99% من حياته ويبقى بس الحرام والحلال. ممكن ده اللي كان الإعلام بيصوره لنا على معنى كلمة إنسان متدين. فكان الواحد بيأخر الخطوة دي. ولما صاحبي ده قعد يلح علي إن أنا أصلي في الجامع، بدات ان انا يبقى ليا صله ببيت ربنا واسمع الاذان ابدا انزل اصلي في الجامع. بيت ربنا ليه سكينه مختلفه عن كل الدنيا، وليه جاذبيه كده زي المغناطيس كده بيشد قلب الواحد ان هو يقف في وسط الناس كده كتفهم في كتفه ويسجدوا مع بعض ويقوموا مع بعض. ده بيدي نوع من احساس بالامان. فاضافه على ذلك الواحد لما يبدا يحضر دروس في الجامع يبدا يشوف، وانا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اكرمني ان انا بدات احضر دروس لناس فاهمه الدين صح، دي من الحاجات المهمة جدا. فبدأت أحضر واكتشفت الاكتشاف اللي غير تفكيري تجاه الدين، إن أنا كنت زي يشبه الميت اللي ما عندوش متعة في حياته. عارف لما واحد يبقى بقاله مثلا 10 سنين بيشرب مية في درجة حرارة الجو، ما يعرفش يعني إيه مية ساقعة. فأول ما يشرب بق مية ساقعة في الحر يقول أنا ما كنتش بشرب مية قبل كده. فحاجة تشبه كده كانت السعادات اللي كانت في حياة الواحد من غير ربنا تشبه اللمبة الصغيرة اللي في أوضة أنا فاكر إن الدنيا منورة وفي شمس بره كبيرة جدا، هو ده معنى النور الحقيقي. فبدأت أصلي في الجامعة وأحضر الدروس، بدأ يخش جوه قلبي سعادة جديدة، مصدرها ممكن تسميه رضا ربنا، حب ربنا. فبدأت بقى أبدأ أخد خطوة خطوة، أعرف الصح والغلط، وأخد قرارات في حياتي، وأبدأ أغير طريقة حياتي وصحابي علشان يتحطوا على نفس الهدف. ان انا حاطط دماغي على المخدة كده وانا نايم، حاسس ان ربنا راضي عني. واجمل ما في التدين ان الواحد يدوق غيره الحاجه الحلوه اللي دقها، لان اي انسان بيعيش لوحده متعته بتقل، لكن لما اي واحد ربنا يديله خير سواء مادي او معنوي، لان الخير المعنوي ساعات بيبقى احلى بكتير من الخير المادي. المعلومه الحلوه او الشعور الجميل لما تنقله لغيرك، طول عمر الجماعة والسعادة مع بعض أحلى بكتير من الواحد يبقى لوحده. ممكن ده منهج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إنه ما كانش فيه خير بياخده لنفسه، بل في الأول والآخر كان بيوزع خيره على الناس، وهو سعادته وراحته إنه يشوف البسمة والحب في قلوب وفي عيون الناس. فبدأت لما أحضر الدروس بدأت إن أنا أكتب اللي بسمعه، ولما اكتب اللي انا بسمعه احفظه علشان انا هنزل بعد شويه لاصحابي اللي في نفس المنطقه اللي في نفس المكان عشان احكي لهم على الشعور الجميل اللي جالي. طبعا في بدايه اي انسان بيتكلم في الدين مع الناس او بدايه اي مجال بتبدا فيه بتبدا بخبره قليله وحماس كبير، حماس وخبره قليله. فالحماس ده بيخليك تتجه اتجاهات ممكن ساعات مش حلوه، بس بيشفع عليك ان انت نيتك انك انت نفسك توصل الخير للناس. فكان اذكر ان انا في بدايه كنت مره صليت في الجامع في تراويح في رمضان، وتوزع علينا ورقه مطويه كده كان فيها معلومات غلط، ودي حقيقه يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كلنا الصح. كان فيها معلومات فيها نوع من التشدد شويه، فكانت مرتبطه باخطاء الصلاه، وبدأ اسمع اقرا الكلام وايه ده، الناس كلها بتصلي غلط، الناس كلها مش فاهمه حاجه. وحسيت بنشوه كده، عندي حاجه مش عندكم. فروحت تحت البيت ومسكت اصحابي اللي ممكن يكون جزء منهم ما بيصليش اصلا، وقعدت اكلمهم انتوا مش فاهمين حاجه في الصلاه، وانت بتركع ازاي، وانت بتسجد ازاي، وانت بتفتحها اقراها كده ووريني مش عارف المد بتاع الضالين كام، 6 حركات ولا اقل ولا اكتر. وبدات اخطئ الناس في اشياء هم مش فصراحه في اليوم ده هزقوني جامد قوي، وقالوا انت لسه امبارح اصلا كنت معانا مش عارف بتعمل ايه، جاي النهارده تقول لنا بتصلوا غلط؟ يا عم روح انت فاهم حاجه. فحسسوني ان انا تدينت غلط، وطلعت يومها مدمع معيط، لولا حد من جيراننا الطيبين قعد يقول لي معلش والنبي في الاول اتاذى والنبي تريقوا عليه ومش عارف ايه، وفضل يثبتني كده، فاداني حماس ان انا اتعلم تاني، لكن ابقى اهدى شويه مع الناس.
مصطفى لم يكن لنصرة غنية وأحب العمل أي عمل، لكن بطموح داخلي يدفعه للأمل. صحبته وأوقات فراغه في حياته كيف تعامل معه؟
أول مبلغ حصلت عليه في حياتي كنت في تانية كلية تجارة، كان سنة 97، كان شهر 11 سنة 97. كنت اشتغلت، لان انا كنت في السنه دي كنت بعيد السنه ما كنتش نجحت سنه تانية كليه تجاره، واشتغلت في بعض شركات الدعايه والاعلان، وكان مرتبي ساعتها 300 جنيه، واشتغلت نص شهر 10 لان كنت تم تعييني من نص شهر 10، وقبضت 150 جنيه. واذكر ان انا حطيتهم في ظرف كده وكان غالي عليا قوي، لان ده كان اول مرتب قبضته في حياتي يعني. وطبعا يعني اتصرف اكيد في خروجه او خروجتين او ثلاثه حسب بقى وقتها يعني، لكن اكيد كان لي اثر جميل. ما كانتش اول شغلانه، اول شغلانه اشتغلتها في حياتي برضو كنت بعيد السنه، فكان عندي فتره فاضيه شويه. اشتغلت في اجنس عربيات بتاع والد واحد صاحبي. الصراحه انا كنت عايز اشتغل، كان لازم اشتغل، وقلت لازم ابدا اخد خبره الشغل دي بغض النظر عن نوع الشغلانه. فكان عندهم عربيات كتير بتطلع تعمل اشغال للمصانع بتاعتهم والشركات، كنت انا بعمل حاجه واحده بس، ان انا كنت بدون الكيلومتراج بتاع العربيات بحيث ان السواقين ما يعملوش بيها ما يروحوش بيها مشاوير. قعدت في الشغلانه دي يوم وبعدين زهقت. حسيت اني ما بعملش حاجه يعني. وبعدين بدات ادور في الجورنان على اشغال تانية، والحمد لله اشتغلت في شركه الدعايه والاعلان في قسم المبيعات السيلز يعني. اول سياره كانت عندي انا كانت سياره سلمها لي الشغل، ملكي الخاص سلمها لي الشغل، كانت سنه 2002. لكن قبل كده كنت بسوق السياره بتاعت والدي، كانت عربيه 128 زمان. اتمنى ان الواحد ما يبقاش عنده اوقات فراغ بقاله سنين، الحمد لله رب العالمين. لكن اقدر اقول ان الواحد بيرتب وقته على حسب هو عايز ايه واهدافه. فلو سميت الوقت اللي بلعب فيه رياضه ده اوقات فراغ، هو بالنسبه لي مش اوقات فراغ طبعا، لان الرياضه دي جزء من تكوين الشخصيه. فممكن يكون بلعب رياضه. لو سميتها اوقات فراغ من الدعوه او من الاعلام، طبعا اهلي، مع ان انا اقعد مع اهلي وعيالي هي حاجه لا تقل في ذهني اهميه عن الاعلام والدعوه والعلم، لان دي عباده ودي عباده. فاهلي طبعا، عيالي ومراتي، امي مع التقصير الشديد طبعا في حق اهالينا دايما، الرياضه مهمه قوي، الاصحاب جزء مهم جدا جدا من حياتي. فدي اللي حابب تسميها اوقات الفراغ. التلفزيون ما بيشكلش وقت كبير في حياتي، بس بحب اتفرج على التلفزيون جدا، بس ممكن يشكل ربع ساعه في اليوم او نص ساعه ماكسيمم يعني. اصحابي الحاليين هم ربنا سبحانه وتعالى رزقني ابو حمزه باصحاب لزاز جدا جدا جدا، واحس ان هم زي يعني من نفس تفكيري ونفس الاهداف. ودي احلى حاجه ان احنا نتعلم مع بعض علم شرعي. ولما اقول علم شرعي ما افتكرش المشاهدين ان دول مشايخ، دول شباب بعضهم قريب من سني وبعضهم اصغر مني مثلا بستة او سبع سنين، بيدرسوا في بعض الجامعات. فيعني يعني احلى حاجه انك تلاقي واحد زيك ونفس تفكيرك الاجتماعي ونفس حياتك وسكن قريب منك، وفي نفس الوقت اهدافه زي اهدافك.
رغم بساطه ما قالته والده مصطفى وقلة حديثها، إلا أن حبها كان لا يحتاج إلى أي كلام.
والله هو كانت ولادته من مش صعبة، بس هو كان كل الدكاترة شاكين أنه توأم، وكان أياميها مصر ما لسه السونار ما انتشرش فيها قوي، فكلنا فوجئنا أنه الطفل وحده كان صغير كمان حجما يعني. كلهم صغرهم الحمد لله يعني، موضوع الصلاة موضوع التدين الحمد لله معقول جدا. بس هو مصطفى طبعا لما ابتدى يتدين انا الحقيقه كنت قلقانه برضه يعني، كان نفسي كنت قلقانه في من الخطوه دي يعني، بس كنت حباها يعني.
بشوفه يعني يمكن في مكانه احسن مني، خيره كتير على المحيطين بيه. يمكن دعوته تميل الى السلوك الصح اكتر من انه يعلم الصلاه والوضوء لكن هو سلك فترة الدعوة وخصوصا اللي في سن الشباب. الحمد لله ربنا يعني يخليه لينا ويكون سبب من أسباب دخول الجنة يعني.
أنا بدعي له على طول إن ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في وقته وفي علمه وفي صحته، وبدعي لهم كلهم ولادي كلهم إن ربنا يخليهم وما أشوفش فيهم حاجة وحشة، وربنا يبارك له في علمه وفي أولاده وفي مراته ويهدي.
والله يمكن هو اللي ينصحني. الحمد لله الواحد يتمنى ان يكون ابنه احسن منه وافضل منه، وده وقد كان والحمد لله. النصيحه ان هو ما يسمعش كلام كتير من بعض الناس، يحط قدامه هدف ويمشي عليه. ما فيش داعي يعني ان هو يلتفت واحد ينتقده او واحد ينتقده، ما يلتفتش لهذا طالما انه هو عارف انه ماشي صح ويتبع شيوخ اكبر منه وعندهم خبره احسن، فيتجه الى الامام على طول.
كنت حريصا كل الحرص على معرفه اهم ما تغير في حياه مصطفى قبل التحول من شاب يعيش حياته كاي شاب في مجتمعه الى شاب يدعو الى الله.
او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس. واحد كان ميت وكان زي ما قلت لحضرتك ان كنت تبقى قاعد في اوضه فيها لمبه صغيره فاكر ان الدنيا منوره قوي، وانت اصلا لو فتحت الباب هتلاقي شمس بره منوره للدنيا كلها. فشمس الدين او حب ربنا او حب سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هي كانت غايبه عن حياه الواحد. كانت موجوده قيم ومبادئ من حسن تربيه اهلي ليا، لكن لما يبقى عليها صبغه كده ربنا بيحب كده والنبي بيحب كده، كل ما تكبر هي اتزرعت من الصغر، لكن كل ما تكبر كل ما تبقى احلى. فطبعا يعني فرق الحياه والموت. اما بالنسبه للفهم الصحيح للتدين هستخدم نفس الكلمه فرق الحياه والموت برضه، ان الواحد يكون متدين لمجرد انه عايز ياخد حسنات عشان يخش الجنه. التجاره دي مرحله، وهي مرحله حلوه، لكن في مرحله احلى، ان هو يخش جواه شعور انه حابب ان ربنا يفرح. ف وفي فرق كمان كبير قوي في، لو معلش اسف، في مصطفى الداعيه بقى لو حبينا نسميها كده، يعني برضو دعوه الناس. انا بكلمهم في الدين ليه؟ انا عايز من الناس، هل انا بكلمهم في الدين عشان الناس مش كويسه ومحتاجه تتعلم احسن، الدنيا بقت كلها فساد، ولا بكلمهم عشان انا حابب فعلا من قلبي ان كلنا نبقى مع بعض ايدينا في ايد بعض كده؟ وانا بكلمهم هل انا شايف ان انا احسن منهم، انا الشيخ، ولا انا اصلا بقول انا مش عارف اشكركم ازاي ان انتم مستحملني؟ شعور ان الداعيه او المتكلم في الخير او الدين ان هو اللي محتاج للناس اكتر، وان هو بس اصبروا عليا والله انا هحاول اوصل لكم المعلومه كويسه احسن في السماء والارض من يا رب تفهموا، ربنا يهديكم.
هذا الشاب الذي وهب نفسه لله ورسوله ولنشر دينه والدعوة إليه، كان في حياته من الشخصيات التي أثرت فيه، ما أحب أن يذكره في ذكرياته وحديثه عن أسعد لحظات حياته كيف يشعر بها.
زمان وأنا صغير كنت بلعب كونغ فو، كان في كابتن اسمه كابتن محمد عبد السلام، يمكن هو أول ناس أول مرة أقول الكلام ده على الإعلام، يعني بركة إن أنا معاك يا أبو حمزة. يعني كان إنسان خلوق، والحقيقة إن الرياضي الخلوق المتقن لرياضته وفي نفس الوقت مؤدب ومحترم بيأثر جدا في حياة الواحد. يمكن هو كابتن محمد عبد السلام، معرفش يكون بيسمعنا دلوقتي ولا لأ، بس هو من الناس اللي أثرت جدا جدا في إن الواحد يطلع من صغره رياضي وفي نفس الوقت إنسان محترم ومركز في رياضته ومركز في أخلاقه. دي حاجة يعني الصراحة يعني من أكتر الناس أثرت في حياتي وأنا يمكن في مرحلة الابتدائي والإعدادي. طبعا الأهل ماشيين معاك طول ما أنت ماشي في حياتك. أنا يعني أسرتي أسرة طيبة، أقدر أقول إنها أسرة طيبة. أسرة طيبة يعني مش أسرة مشايخ ولا دعاء، لكن أسرة إحنا، أنا أقدر أقول بكل حمد وشكر لربنا يعني إن إحنا ناس متربية. وناس متربية ده مش شكر فيا، ده شكر في أبويا وأمي. طبعا عيالي ليهم أثر كبير عليا. أنا الحقيقة ما كنتش فاكر إن الخلفة مسؤولية زي كده، وما كنتش واخد بالي إن فعلا الأب لازم يحسن من أخلاقه وتصرفاته وألفاظه وسلوكياته، لأن أنا بقى أفاجأ إن بالذات ابني، كان بنتي صغيرة لكن علي 6 سنين وشوية دلوقتي، نسخة مني، نسخة كلامي، ضحكي، هزاري، جدي، زعيقي، حتى يعني باكل ازاي، بشرب ازاي، نسخه مني. فمن اكتر الناس اللي دلوقتي بيحسنوا اخلاقي هم عيالي. طبعا وزوجتي طبعا من اكتر الناس اللي ليها فضل في احتواء حياتي، عشتي، لان انا عشتي عيشه مختلفه شويه نظرا للانشغال شويه. فلو ما جنبك شخص بيحتوي الموضوع ده وبيتفهمه بيبقى ليه اثر كبير جدا في ان ذهنك ما يكونش مشغول ومتفرغ لهدفك. اسعد لحظات حياتي لما اعرف معلومه جديده، بتبقى من اسعد لحظات حياتي لما اعرف معلومه جديده تعرفني بربنا اكتر وبديني وبسيدنا محمد. دي اول لحظه. اللحظه الثانيه لما احس ان انا نفعت حد، لما احس ان انا اديت، مش لحظات الاخذ، لحظه ان انا احس ان انا عملت حاجه نافعه لاصحابي او اهلي او عيالي او ابويا وامي، حس ان انا كده خدت صفه نبويه كده ان النبي جه عشان يدي ما ياخدش.
الزواج في حياه مصطفى حسن ومسؤوليه الاسره والابناء، واحب البلاد الى قلبه، واحب الطعام والمال في حياه ابو علي، ومواقف لا تنسى، ولقاؤنا بزوجته، ورسائله لبنه، وبقايا حنين على نهر النيل، وغيرها في الحلقه القادمه باذن الله من ذكريات. Do 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 do